محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم درسنا في الحديث الأخير من حديث باب السهو، ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب السترة في الصلاة. حديث هو حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الكلام عليه من وجوه: الأول، فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص، فإنه نقص من هذه الصلاة الجلوس الأول وتشهده. الثاني، فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب، أعني الأول، من حيث إنه جبر بالسجود ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله، وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول. الثالث، فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو.
المسألة الأولى، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين الأوليين ثم قام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، إذن هو قد نقص من الصلاة التشهد الأول. ثم لما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، فهذا الآن سجود سهو بنقص في الصلاة، ووقع السجود قبل السلام. وفي هذا رد على من قال إن سجود السهو كله بعد السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سجد وكان سجوده صلوات الله وسلامه عليه قبل السلام، وكان يمكنه لو كان السجود موضعه بعد السلام، لو كان موضع السجود بعد السلام، أن يسلم ثم يسجد للسهو، ولا يستقيم الإيراد الذي ذكر في المرة الماضية أن يقال إن السجود هنا كان بعد السلام ولكنه سجد قبل السلام سهوا أيضا، فإن هذا مجرد احتمال، والاحتمال لا يصادم به النص، لأن الأصل هو عدم السهو. الأصل عدم السهو، خاصة أن الإنسان إذا وقع منه سهو تحفظ أن يكون منه سهو آخر، ولهذا يندر، يعني يقع، ولا شك أنه يقع، لكنه يكون نادرا، أن الإنسان إذا سهى يسهو أيضا في سهوه. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال في هذا الحديث دليل على أن هذا الجلوس، أي جلوس التشهد الأول، ليس من واجبات الصلاة، وإنما هو من سننها. والجلوس التشهد الأول وقع لأهل العلم فيه خلاف، منهم من جعله ركنا من أركان الصلاة، ومنهم من جعله واجبا من واجبات الصلاة، ومنهم من جعله سنة من سنن الصلاة. فالذي لا يرى الوجوب للجلوس للتشهد الأول يستدل من هذا الحديث على أنه ليس بواجب. طبعا الآن ليس بواجب وهو مسنون بلا خلاف، ما أحد يقول أنه مباح، مسنون. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على عدم وجوب التشهد الأول؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول فجبره بالسجود، ولو كان واجبا لما جبره بالسجود، فإن الواجب لا يجبر إلا بتداركه وفعله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم من ثنتين ما جبر الثنتين الأخريين بسجود سهو، ولما سلم من ثلاث ما جبر الرابعة بأن يسجد عنها، بل إنه جمع بين الإتيان بها والسجود لها. وإذا كان كذلك قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سجود السهو، لو كان الجلوس للتشهد الأول واجبا لفعله وجبره كما فعل لما ترك اثنتين ولما ترك واحدة. فلما اكتفى بالسجود عن الفعل دل على أن الفعل ليس بواجب. واستدلوا أيضا، وهذا الدليل ذكره ابن بطال سابقا على ابن دقيق العيد رحمه الله، طبعا السجود أو الجلوس للتشهد الأول هو وسيلة لقراءة التشهد، فهو كما يقولون هذا الجلوس ليس مقصودا لذاته، وإنما هو ليوقع فيه التشهد. قالوا لو كان هذا الجلوس الذي أصلا إنما شرع لأجل أن يتشهد فيه لو كان واجبا لكان التشهد فيه واجبا، ولو كان التشهد واجبا لجهر به كما جهر بالفاتحة. فلما كان التشهد سرا كان أشبه ما يكون بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ليس بواجب، فليكن أيضا التشهد ليس بواجب أيضا. قالوا ومن ناحية ثالثة إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبحوا به، وتسبيحهم به دليل على أنهم يعلمون أنه صلوات الله وسلامه عليه ساهم، ويعلمون أنه يلزمهم أن يجلسوا للتشهد، فقاموا وتركوا هذا التشهد واستتموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي، فقد فعلوا أو تركوا هذا عمدا لا سهوا. ومعلوم أن الواجب إذا ترك عمد تبطل به الصلاة، أو على أقل تقدير يلزم الإتيان به. فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجبروه بفعله دل ذلك على أن هذا الجلوس ليس بواجب. هذا دليل من قال إن التشهد ليس بواجب، الجلوس له فيه ليس بواجب، وسيأتي أيضا أن التشهد ليس بواجب، والأدلة تقريبا هي نفسه. احتج الطبري رحمه الله على أن التشهد والجلوس له، طبعا لما يقال تشهد لا يمكن أن يكون تشهد إلا مع الجلوس، وما أورده بعضهم أنه يقال يمكن أن يقال أنه يتشهد وهو قائم فهذا عجب، لأن القيام مشغول بالقراءة فلا يمكن أن يوقع فيه تشهد. استدل الطبري رحمه الله تعالى بدليل لطيف جدا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة فرضت ركعتين، الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد فيها. لما كانت مفروضة ركعتين التشهد فيها واجب ولا ما هو واجب؟ ها؟ واجب. فلما زيد فيها الأصل بقاء الواجب على ما كان عليه واجبا، الزيادة تكون في الأخير، إذن الماضي كان واجبا ويبقى واجبا، وعلى من يريد أن ينفي وجوبه أن يستدل عليه. فإذا التشهد كان في أصل الصلاة واجب ثم زيد في الصلاة، وإن كان بعضهم أجاب بشيء فيه تمحل قال لا، الركعتان اللتان زيدة من الأول وليست من الأخير، وإذا كان كذلك فيكون التشهد الآن ليس هو التشهد الذي كان لما كانت الصلاة ركعتين، لكن هذا الوجه فيه يعني فيه بعد. من أصرح الأدلة لمن قال بأن التشهد الأول الجلوس ولفظ التشهد واجب ما أخرجه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. هذا التشهد الذي تكلم عنه عبد الله بن مسعود هو ألفاظ التشهد، ومعلوم أن هذه الألفاظ لا محل لها إلا بجلوس. أما وهذا أظهر القولين أن يقال إن الجلوس للتشهد الأول واجب والتشهد ذاته واجب، وأما ما قالوا إنه لو كان واجبا لوجب تداركه بالفعل ولما جبر، فإن الواجب لا يجبر إلا بالفعل. القول بأن الواجب لا يجبر إلا بالفعل هذا دعوة ولا دليل؟ دعوة. هذه ليست يعني أحيانا تساق الدعاوى وكأنها دليل، ما الذي على العكس؟ فإن قالوا لا هذا دليل، لأننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ثنتين من ثلاث قام فتدارك، قلنا وهل واجبات الصلاة على قدم المساواة؟ ها؟ لا، لا شك أن تكبيرة الإحرام إذا وقع الإخلال بها لم يدخل الإنسان في الصلاة مطلقا، لكنه لو أخل بركن الركوع يلزمه أن يأتي به وصلاته صحيح. ولهذا الواجبات ليست على مرتبة واحدة، فمن الواجبات ما لا يجبر إلا بالإتيان به، وهذا هو ما يسمى الأركان. ومن الواجبات ما يجبر بسجود السهو، وهذا ما يسمى بالواجبات، وهي هذه اصطلاحات عند الفقهاء، وإلا في الأصل أن يقال أن كل هذه واجبات، وإن كانت في من حيث المراتب ليست على مرتبة واحدة. أما القياس بأنه لما كان سرا فهو كالاستفتاح، هذا قياس مع النص، والأصل ألا يقال به. وأما تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم لقيامهم مع أنهم يعلمون أنهم يجب عليهم أن يتشهدوا، فإنما ذلك لواجب آخر عارض الواجب الأول، وهو واجب متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الجلوس للتشهد واجب. نعم. مسألة ثالثة.
الثالث فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرر السهو، لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معا واكتفى لهما بسجدتين، هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب. الرابع
هذه المسألة الثالثة، إذا تكرر من الإنسان سهو في صلاته فهذا السهو المتكرر في الصلاة يجزئ عنه سجدتان في آخر الصلاة، سواء كانت قبل أو بعد. استدل بهذا الحديث على هذه المسألة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سهى مرتين، سهى بترك الجلوس وسهى بترك التشهد، فقد ترك أمرين ومع ذلك لم يسجد إلا سجدتين، فعليه من تكرر منه سهو كفاه سجدتان. قال الحافظ هذا الاستدلال مبني على التسليم بشيء آخر، وهو إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب. أما إذا كان ترك التشهد الأول لا يكون موجبا للسجود إلا إذا قرن معه ترك الجلوس، بمعنى أنه قد ينازع من ينازع فيقول إن الإنسان إذا جلس للتشهد الأول وترك ألفاظ التشهد فلا شيء عليه، وحينئذ يكون الواقع هنا سهو واحد. والحقيقة أن هذا فيه نظر، لأن نحن الآن نتكلم عن وقوع السهو لا نتكلم عن أحكام ما سهي فيه. الواقع أنه قد وقع ترك أمرين اثنين، ترك الجلوس وترك التشهد، بغض النظر عن أن نقول أن التشهد واجب والجلوس واجب، أو هو مسنون أو هو مسنون أو هما مسنان جميعا. لأن من يقول بأن التشهد والجلوس له واجبان ومن يقول التشهد والجلوس له مسنونان يتفقان على أنه يجزئه تشهد واحد. طيب المسألة الخامسة، لأن الحقيقة المسألة الخامسة هي أقرب إلى الثالثة، ثم نعود إلى الرابعة.
الخامس إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود السهو ففيه نظر، من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس، وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد فيه، فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك التشهد الأول فقط لاحتمال أن يكون مرتبا على ترك الجلوس، وجاء هذا من الضرورة الوجودية.
المسألة الثالثة قال إن الحديث يدل على أنه إذا تكرر يكفي فيه سجدتان، وقال إن هذا مرتب على القول بأن ترك التشهد بوحده مفردا يوجب السجود. هذا الآن هذا الذي فرضه، هناك من قال به وقال إن ترك التشهد وحده بمفرده موجب للسجود، بمعنى أن الإنسان جلس في التشهد ونسي وما قال ولا كلمة ثم قام، أنه يجب عليه أن يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سجد للسهو وقد ترك بعض ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا فيه نظر، وهو أن يقال نحن الآن عندنا أمران: جلوس وتشهد. المتيقن عندنا ما هو؟ قيام النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس، وإذا كان كذلك يلزم من ضرورة ترك القيام ترك الجلوس التشهد، فكأنه يمكن أن يقال إنه لم يسجد لأجل أنه ترك التشهد، وإنما لأنه ترك الجلوس الذي من ضرورته وجود التشهد. وإذا كان كذلك فلا نتيقن أن الحكم مرتب على الأمرين جميعا حتى نقول بأن التشهد بمفرده موجب للسجود. لكن يرد على هذا ما سبق حديث عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. نعم.
الرابع: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، وهذا لا إشكال فيه على قول من يقول إن الجلوس الأول سنة، فإن ترك السنة للإتيان بالواجب واجب ومتابعة الإمام واجبة.
دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، فإن المأموم إذا رأى إمامه سهى وقام إلى الثالثة وهو متيقن أن إمامه ساهي، أنه يجب عليه أن يتابعه ويقوم معه إلى الثالثة. هذا يقول به أحد رجلين: من يقول بأن التشهد والجلوس له سنة، ومن يقول بأن التشهد والجلوس له واجب. أما من يقول الجلوس للتشهد والتشهد سنة فهذا ما فيه إشكال، ليس هناك إشكال في وجوب المتابعة، لأن المصلي هنا الآن بين فعل سنة وهو التشهد وفعل واجب وهو المتابعة، ولا شك أنه إذا تعارض السنة والواجب فالواجب مقدم على السنة. لكنه مشكل على من يقول إن التشهد واجب، فإنه حينئذ المكلف الآن بين واجبين: واجب التشهد وواجب المتابعة. فلماذا رجح واجب المتابعة على واجب التشهد؟ وهذا طبعا تذكرون كأن يعني هو يمكن أن يجعله دليلا آخر لعدم وجوب التشهد، لأنه لو كان واجبا لما جاز للمكلف أن يتابع إمامه فيه. ويمكن الجواب عن هذا أن التشهد في أصله واجب، ولكن وجود الإمامة تفترض أو تقتضي وجوبا آخر، وهذا الوجوب الآخر وهو المتابعة مقدم على الوجوب الأول خاصة وأن هذا الذي يدعه من الوجوب الأول وهو التشهد أن هذا يمكن أن يجبر بسجود السهو، لكنه إذا جلس للتشهد وفارق الإمام فكيف يجبره؟ المتابعة، يعني المتابعة لا سبيل لجبرها إذا فاتت، وترك الجلوس واجب هناك طريق لجبره وهو الإتيان بسجود السهو بعد ذلك. ولهذا لا ينبغي أن يكون هذا مشكلا حتى على القول بوجوب سجود بوجوب الجلوس للتشهد والقراءة فيه. نعم. تفضل. يمكن أن يقال، يعني يمكن أن يقال إنه منتقل إلى فعل أوجب من الفعل المتروك. نعم. تفضل.
باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري، سماه ابن عيينة في روايته والثوري. فيه دليل على منع المرور.
طيب، قبل هذا، قبل أن ندخل في الأحكام، أولا هذا الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف إلى آخر الحديث. كلمة من الإثم انتقدت على الإمام المقدسي رحمه الله لأن هذه الكلمة من الإثم ليست موجودة في الصحيحين، وإنما هذه وجدت في رواية للكشميهني أحد رواة صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد قال الحافظ ابن حجر: إنه لا يوجد في شيء من النسخ والروايات إلا في هذه النسخة. والكشميهني راوي للصحيح لكنه ليس من الحفاظ ولا من العلماء الكبار، ولعل هذه كانت كلمة على حاشية أو على طرة الكتاب فدخلت في المتن ظن أو فأدخلها في المتن ظن منه أنها من المتن، خاصة وأن البخاري رحمه الله قد بوب على هذا الحديث بقوله: باب إثم المار بين يدي المصلي، فلعل هذا أيضا أوجب له شيئا من الوهم فأدخل كلمة من الإثم. لكن هذه الرواية ليست في شيء من الروايات، والحديث وهو من رواية مالك، قد رواه الإمام البخاري من طريق مالك، الحديث في الموطأ أيضا بدون هذه، إلا أنه وقع في مصنف ابن أبي شيبة، يعني من الإثم ماذا عليه، وهذا أيضا يرجح أنها ليست من لفظه صلى الله عليه وسلم وإنما هي من تفسير الراوي: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، قال الراوي أو قال أحد رواة الإسناد يعني من الإثم. هنا يقول: قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. القائل قال أبو النضر هو الإمام مالك رحمه الله، وهو الراوي عن أبي النضر، وأبو النضر هو سالم بن أمية القرشي. قوله: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، قد جاء في مسند البزار: لكان أن يقف 40 خريفا، والخريف هو السنة. نعم.
فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة إذا كان دون سترة أو كانت له سترة فمر بينه وبينها، وقد صرح في الحديث بالإذن. وبعض الفقهاء قسم ذلك على 4 صور: الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك فيختص المار بالإثم إن مر. الصورة الثانية مقابلتها، وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار. الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان، أما المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. الصورة الرابعة أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما.
هذا الحديث دليل على منع المرور بين يدي المصلي، بل فيه تغليظ لهذا الأمر، وذلك دليل على حرمته، بل قد قال بعض أهل العلم إن ذلك دليل على أنه من كبائر الذنوب. لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له، فقد رتب عليه الإثم بقوله ما عليه، وهكذا فهم أهل العلم. ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب إثم المرور بين يدي المصلي. الأمر الثاني أنه غلظ هذا وجعل تكلفه لتلك المشقة الكبيرة، وهو أن يقف 40 عام خير له من أن يمر بين يديه، وهذا لا يقال في أمر صغير، فدل على أن المرور بين يدي المصلي محرم، بل عده بعض أهل العلم كبيرة من كبائر الذنوب. لكن هذا المرور الذي هذا حكمه، هل هو مختص بمن كان بين يديه سترة وعليه، فمن لم يكن بين يديه سترة جاز أن يمر بين يديه، أو هو عام فيشمل من كان بين يديه سترة ومن ليس بين يديه سترة؟ يقول الشارح: في الحديث دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة أو كانت له سترة فمر بينه وبينها. من أين أخذ هذا؟ لا، من أين أخذ هذا الحكم من الحديث؟ نعم، بين يدي المصلي، يعني من أمام المصلي، ولم يشترط أن يكون له سترة، فأخذه من عموم الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي، فيشمل المار بين يدي المصلي وسترته، والمار بين يدي المصلي وإن لم يكن له سترة. وقد ضبط أهل العلم المقدار الذي يمنع الإنسان من المرور فيه بين يدي المصلي وإن لم يكن له سترة، فقال بعضهم: هو أن يمر بينه وبين موضع سجوده، فإذا مر بينه وبين موضع سجوده فقد ارتكب هذا النهي. وقال بعضهم: هو أن يمر في مقدار 3 أذرع من موضع قدميه، فإذا مر من ورائها لم يكن مارا بين يديه. ومنهم، وهذا بعيد، قال أن يكون بين المصلي بمقدار رمية حجر. رمية حجر مثل واحد ممكن يصاب المسجد هذا يصير تصل رميته إلى آخره، معناه أنه لو كان يصلي هناك في آخر المسجد ما يمكن أن تمر من هنا، وهذا خطأ فاحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يديه، ولا شك أنه لا يقال لمثل هذا أنه بين يديه، وإنما الذي بين يديه هو ما يكون قريبا منه. ولهذا بعض أهل العلم ذهب عن هذه التحديدات وقال مرد ذلك إلى العرف، لكن العرف هذا ثلاثة أذرع، هذا عرف صحيح، لأنه بالفعل الإنسان إذا مر في مقدار ثلاثة أذرع أو نحوه تقول مر بين يدي، أما إذا كنت أنا هنا ومر واحد منا فنقول هذا مر بين يدي، لا يمكن أن أقول أن هذا مر بين يدي. على كل هذا على قول التعميم، أو هذا على القول بالتعميم أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي سواء كانت له سترة أو لا سترة له. أما من كانت له سترة فحده سترته، وأما من لا سترة له فحده ما قيل من هذه التقديرات، إلا أن الشافعي رحمه الله استثنى حتى في مسألة السترة ما إذا كان بعيدا من السترة، فإذا كان الإنسان يصلي إلى سترة وهو بعيد منها فيعامل معاملة من لا سترة له، ويعاد إلى هذا التقدير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، فأمره بأن يدنو من السترة. طيب هذا المرور على القول أو بما سبق من أنه محرم ولا يجوز وأن الإنسان عليه الإثم، قال إن أهل العلم قد ذكروا صورا، وهذه الصور التي ذكرها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بعض أهل العلم انتقدها، لكن على كل تشرح لأن بعضها تحتاج إلى دليل. الصورة الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك. الإنسان الآن يصلي خلف هذا العمود والمسجد فاضي، فيأتي إنسان يمر بينه وبين العمود، هذا الآن المار أليس له مندوحة؟ يعني يمكنه أن يمر من مكان ليس مضطرا ولا محتاجا. طيب المصلي هل تعرض، يعني وضع نفسه في موضع يتعرض فيه لمرور الناس؟ إذا من الذي يأثم؟ المار وحده. الحالة الثانية مقابلتها، وهي أن يكون المصلي تعرض المرور، يصلي عند الباب، الناس يريدون أن يخرجوا فهو يقع عند مكان مرور الناس يتعرض للمرور، والمار ليس له مندوحة، الأبواب مسكرة والناس زحمة يوم جمعة وهذا جالس عند الباب، فهذا من الذي يختص بالإثم؟ المصلي دون المار، لأن المصلي قد تعرض للمرور، وهذا المار ليس له مندوحة عن أن يمر، فحينئذ يختص بالإثم ذلك المصلي. الحالة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور عند الباب ويكون للمار مندوحة، يمكنه أن يذهب إلى الباب الثاني، فيمر فيأثمان جميعا. أما المصلي فلأنه تعرض لأن يمر الناس بين يديه لصلاته في ممر الناس، وأما المار فلمروره مع أنه كان يمكنه ألا يمر. فإذن يأثمان جميعا. الحالة الرابعة ألا يتعرض المصلي فيصلي خلف العمود مثل ما هو، ولا يكون للمار مندوحة كالزحام في أيام الأعياد والجمع ونحوه، فلا يأثم واحد منهما. أما المصلي فلأنه لم يصلي في مكان مرور، وأما المار فلأنه لا مندوحة له من المرور، فإذن هنا لا يأثم ولا واحد منهما. إذن لا يأثمان في صورة ويأثمان في صورة، ويختص الإثم بالمار في صورة ويختص الإثم بالمصلي في صورة. تقسيم جميل وبديع جدا كذا. نفس الشيء يعني، لأن أحيانا يكون الإنسان ما له مندوحة، المار ما له مندوحة، والمصلي ما له مندوحة. هذا التقسيم الذي ذكره ابن دقيق العيد هو فيه فقه لا شك، لكنه لا يستنبط من هذا الحديث وحده، وإنما يستنبطه أهل العلم من الأدلة المفردة ومن القواعد العامة. ولهذا استثنوا في مثل الحرام ومواطن الاجتماعات كالأعياد والجمعة ونحو ذلك استدلالا بالأدلة العامة التي فيها رفع المشقة والحرج عن الناس. يعني مثلا في الحرم لو أن الإنسان يراعي ألا يمر بين يدي مصلي ربما يخرج من الحرم، لا يستطيع. ولو أن الإنسان أيضا في الحرم المصلي لا بد أن يبحث في مكان يأمل ألا يمر أحد منه، ممكن ما وجد مكان إلا قليل لا يمر معه أحد. ولهذا الشريعة مبناها على اليسر، ولهذا قيل كلما ضاق الأمر اتسع. إلا أن بعض الصور قد يقع يعني عليها مناقشة، لكن يبقى الأصل عندنا أن الإنسان لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي في الحالة العامة، حتى لو تعرض الإنسان إلى مرور الناس وصلى في مشرعة أو نحو ذلك، فإنه يكون مفرط هو فيه، لكن هذا لا يعني تفريط الآخر في صلاته في موضع يمر فيه أن يفرطه أيضا في عدم المرور بين يديه في الصلاة. هنا في قوله لكان أن يقف 40، هل المراد بالأربعين حقيقة الأربعين أو المراد بها التكثير؟ الذي يظهر أن المراد بها التكثير، ولهذا جاء عند ابن حبان من حديث أبي هريرة لكان أن يقف 100 عام خيرا له من الخطوة التي خطاها. قال بعض أهل العلم إن ذكر 40 لأن أقل الأعداد الكثيرة 4، وأنا مو معه أقل الكثرة قيلة 3، فضربت في 10 فأصبحت 40. قالوا واعتبار بأطوار الإنسان فإنه 40 نطفة ف ثم 40 علقة ثم 40 مضغة، ويبلغ الأشد بتمام 40. على كل هذا توافق، لكن ينبغي أن يكون هناك قاعدة عامة معلومة، وهي أن الأعداد التي تذكر في النصوص أحيانا يراد بها حقيقة العدد، وأحيانا يراد بها التكثير. وهذا شائع في لسان العرب، أنهم يطلقون الأعداد ولا يريدون حقيقة العدد، وإنما يريدون الكثرة. عندنا في الجنوب يقول مرحبا 1000، يعني لابد يصير 1000، ولا المقصود التكثير؟ المقصود التكثير. فإذا مسألة 40 لو كان هذا على سبيل الحصر لكان في هذا معارضة مع قوله 100، لكان أن يقف 100 خير له أو خيرا له من الخطوة التي خطأها. طيب الحديث الذي بعده،
الحديث الثاني عن أبي سعيد.
لا نقف عنده نأخذ، لأن المصطلح نحن نجور عليه كثيرا. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني، لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل لا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن، لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا؟ وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راوي مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة، والله أعلم.
طيب، سبق أن الحديث الحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لغيره هو حديث في أصله ضعيف، ثم جاءت له متابعات وشواهد فارتقى إلى أن يكون حسنا لغيره. أورد ابن الصلاح على هذه القاعدة التي قررها فيما سبق أنه قد يستشكل على هذا، أننا نجد أحاديث قد جاءت من طرق متعددة ومع ذلك لم يرقيها أهل العلم إلى الحسن، فكأن هذا ينقض القاعدة التي قلناها في أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة يرتقي من الضعف إلى أن يكون حسنا. فكيف يقال هذا ونحن نجد هذه الأحاديث التي تعددت طرقها ومع ذلك لم يقويها أهل العلم. واستدل لهذا بحديث الأذنان من الرأس. هذا الحديث حديث الأذنان من الرأس قال أهل العلم إنه لا يصح. قد روي بالحديث جماعة من الصحابة، جمعهم ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية وضعف هذه الأحاديث كلها. الجواب، قال القاعدة التي قلناها إن الحديث إذا جاء من طرق ارتقى إلى أن يكون حسنا ليست قاعدة مطلقة، بمعنى أن كل تعدد للمتابعات والشواهد يرقي الحديث، وإنما ذلك بحسب نوع الضعف الذي في الحديث. فهناك ضعف يمكن أن يتقوى، وهناك ضعف لا يمكن تقويته. كيف؟ شو الضابط؟ قال الضعف الذي يتقوى هو الضعف المحتمل. فإذا كان عندنا راو، هذا الراوي وصف بأنه يهم أو سيء الحفظ، لكنه من أهل الصدق والديانة. هذا الذي وصف بأنه سيء الحفظ أو كثير الأوهام، هل بالضرورة اللازمة أنه قد أخطأ في هذا الحديث؟ ولا يحتمل أنه ضبط؟ ها؟ يحتمل أنه ضبط، لأنه ليس مثل ما أن الراوي الثقة الضابط المتقن لا يعني أنه لا يمكن أن يقع منه غلط، فكذلك الراوي الضعيف الحفظ لا يعني بالضرورة أنه لا يحفظ شيئا أبدا. هذا الذي لا يحفظ شيئا أبدا هذا تالف ولا يلتفت إلى حديثه. فهذا الذي في حفظ راويه ضعف، الآن وقوع الخطأ في هذا الحديث بعينه متيقن ولا محتمل؟ متيقن ولا محتمل؟ محتمل. فإذا جاء من طريق آخر يوافقه رجل إما في مرتبته وإما أعلى منه، أليس هذا الذي كنا نجوزه من وقوع الخطأ فيه قد زال ولا لا؟ يزول. وربما أدى التعدد الحقيقة إلى أنه يرتفع إلى أن يكون صحيحا لغيره. قال فإذا وقع الراوي، إذا كان الراوي موصوف بعدم الحفظ ورأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل ضبطه فيه، لأننا أصلا لم نكن متيقنين بأنه قد وهم فيه. فإذا كان الضعف محتملا ولم يكن الضعف متيقنا. وعلى هذا فيه إشارة بديعة من الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، هذه الإشارة أنه إذا تيقن أن الراوي قد وهم فعلا في هذا الحديث فلا يجبره أن يأتي الحديث من طرق أخرى. ولهذا قال الإمام أحمد الحديث المنكر أبدا منكر. فإذا كان عندنا راوي، هذا الراوي قد خالف جماعة من الثقات، الآن تيقن أنه واهم، فإذا جاء بعد ذلك من طرق أخرى تقوي ممن هم في منزلته أو يقارب، وقد خالف الثقات الضابطين المتقنين هذا التعدد لا ينفعه، لأننا نحن وصلنا فيه إلى يقين بالخطأ، فالذي يرتفع ويعلو ويحسن هو الذي لا يزال في مرتبة الاحتمال. فإن ارتقى عن مرتبة الاحتمال إلى مرتبة تيقن الخطأ لا ينفعه أن يأتي من طريق آخر. قال: وكذلك صورة ثانية، إذا كان ضعف الحديث ناشئا من الإرسال، الحديث المرسل أصلا له ضعف. المرسل هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعف المرسل ليه ضعف؟ ها؟ ليش؟ ولماذا يكون عدم اتصال السند مضاعفا؟ ها؟ إيه؟ ولماذا كان عدم اتصال السند يوجب الضعف؟ لا يزال السؤال قائم. لا،
عدم معرفة حال من،
نعم،
عدم معرفة حال من سقط،
من سقط. الآن المرسل لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا هو يقين أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد كذا، لأن التابع لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ولا لا، ويحتمل أن يكون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي يروي عن صحابي. أما الاحتمال الأول ما في ضعف لأن الصحابة كلهم عدول، لكن الاحتمال الثاني نحن من يدرينا أن الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، يمكن أن يكون الواسطة تابعي يروي عن صحابي، وهل كل التابعين مقبولون؟ لا. إذن لأجل هذا الاحتمال رددناه. فإذا جاءنا هذا الحديث المرسل من طرق أخرى، أليس الآن قد ضعف هذا الاحتمال وتقوى الحديث ولا لا؟ فهذه صورة. إذن القاعدة عندنا هي أنه متى كان الضعف ضعفا محتملا فإنه يزول بمجيئه من طرق أخرى، فإن كان الضعف ضعفا متيقنا لم يزل بمجيئه من طريق آخر. ولهذا قال الضعف الثاني الذي لا يزول ويتقاعد الجابر عن جبره له صورتها أو من صوره صورتها. الصورة الأولى أن يكون الضعف عائد إلى الديانة، وذلك بأن يكون الراوي كذابا أو متهما بالكذب، فهذا الكذاب والمتهم بالكذب ضعفه لا يزول. ليه؟ لأن الكذاب ما هو مشكلة إنما يحفظ، من الكذابين من يكون آية في الحفظ، آية في الحفظ ومع ذلك يكذب ويستغل حافظته والعياذ بالله في هذا الكذب. ولهذا يأتون بمتون يختلقونها ويركبون لها أسانيد صحيحة. مالك عن نافع عن ابن عمر، ماذا تقول في هذا؟ ذكر الخطيب البغدادي أن رجلا قام في مسجد الرصافة، وكان مع أن البعض يشكك في صحة هذه القصة، على كل هي المقصود الاستشهاد بها لبيان أنه قد يكون الراوي يعني كذاب فيأتي بالأسانيد الصحيحة ويركبها على ما يصنع من المتون. فكان الإمام أحمد ويحيى بن معين في المسجد، فقام الرجل وإذا به يختلق أحاديث ويقول حدثني أحمد بن محمد ويحيى بن معين، ويسوق إسناد كامل نظيف وكلها في الحظ على الصدقة. ثم جلس في آخر المسجد يفرش يعني ثوبه لأجل أن يتصدق الناس عليه. فأمسكه يحيى بن معين قال يا هذا أنت الآن سقت أحاديث تقول حدثك بها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، والله ما حدثناك بحديث واحد من هذه الأحاديث التي تذكرها. فقال يا مسكين أنا كنت أسمع أن يحيى بن معين رجل لا عقل له، فما تيقنت هذا إلا الآن، عرفت أنك ما لك عقل. ليه؟ قال أنا أروي عن 17 كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. إذن الكذاب أصلا لا منتهى لكذبه. الحديث إذا كان فيه كذاب أو متهم بالكذب لا ينجبر بمجيئه من طريق آخر. الصورة الثانية أن يكون الحديث شاذا، ومتى يكون الحديث شاذ؟ إذا تيقنا أن الراوي قد غلط فيه وهو الذي يخالف فيه الراوي الثقات، هذا إذا كان شاذ ما ينفع أن تأتي به بطريق آخر، لأن الشاذ الآن قد تيقنا خطأه بمخالفته لمن هو أولى منه أوثق منه. فالقاعدة كلها هي أن الضعف الذي ينجبر الضعف الذي لا يزال في منزلة الاحتمال، فأما إذا كان الضعف قد بلغ اليقين كما في الشاذ، أو كان الضعف عائدا إلى العدالة كما في الكذاب والمتهم بالكذب، فإنه لا ينفعه أن يأتي من طريق آخر. ولهذا على هذا التكييف، هل القاعدة التي ذكرت مشكلة لأن الحديث إذا جاء من طرق أخرى ارتفع إلى أن يكون حسنا؟ لا، تلك القاعدة لم تكن مطلقة وإنما هي مقيدة بهذه الضوابط. نعم.
الثالث، إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة صحيح، والله أعلم.
طيب، هذه الآن المسألة الثانية هي في الحديث الصحيح لغيره. المسألة الماضية كانت في مناقشة الحديث الحسن لغيره، قال فكذلك هناك ما يسمى بالصحيح لغيره، وهو الحديث الذي يكون في أصله حسنا ثم يتقوى بمجيئه من طريق آخر فيرتقي إلى أن يكون صحيح. ما هو؟ قال الحديث الحسن لذاته، أليس هو الحديث الذي يكون راويه في ضبطه شيء، يعني لم يبلغ درجة المتقنين الأثبات. هذا الآن إذا نظرنا إلى هذا الإسناد بذاته فقط حكمنا عليه بأنه حسن، فإذا جاء من طريق آخر تقوى هذا وأصبح متقنا، أو أصبح هذا التعدد دليل على أنه أتقن ذلك الحديث فارتقى إلى أن يكون صحيحا. قال هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا من رواية محمد بن عمرو بن علقمة، وهو كما قال مشهور بالصدق والأمانة، لكنه ليس من أهل الإتقان، ولهذا بعضهم ضعفه وبعضهم وثقه لجلالته وصدقه. فإذا نظرنا إلى هذا السند، السند الذي فيه محمد بن عمرو بن عرفان، من حيث هو جعلناه في مرتبة الحسن. فلما جاء وروي من وجوه أخرى زال بذلك ما كان يخشى من جهة سوء حفظه، وانجبر ذلك بمجيئه من هذه الطرق، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، فأصبح صحيحا لغيره. سبب هاتين المسألتين، قالوا إن الصورة المجموعة ليست كالصورة المفردة، وهذا كما يوجد في الحسيات يوجد في المعنويات. الآن العصا الواحدة قد تستطيع أن تكسرها، لكن إذا ضممت إليها اثنتين أو ثلاث قد تعجز أو تكاد أن تعجز أو تكسرها بشيء من الكلفة والمشقة. فإذا جعلتها حزمة استحال عليك أن تكسرها. قالوا وكذلك الأمور المعنوية، الراوي حينما يروي حديثا وفي ضبطه شيء، الاحتمال قائم في أنه يقع منه غلط، لأننا أصلا لا نبرئ الثقة من أن يقع منه غلط، فكيف بمن يكون في حفظه شيء؟ فإذا جاء هذا بطريق ثان وثالث وهكذا تقوى وزال ما كنا نخشاه، فحينئذ أصبح للصورة المجموعة حكم يختلف عن الصورة المفردة. وهذا يخالف ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، فإنه يرى أن الحديث الضعيف أبدا ضعيف، ولا يمكن أن يرتقي ولا أن يتغير حاله، وهذا ليس بالصواب، لأن الضعف الذي يقال في الأحاديث الضعيفة ليس متيقنا، وإنما هو محتمل. ولهذا قلنا إننا إذا وصلنا إلى اليقين في الضعف ما نرقيه، لكن إذا كان لا يزال في دائرة الاحتمال فلماذا يقال إن هذا الاحتمال لا يزول؟ وهذا الآن الشهادة يقبل فيها اثنان ولا يقبل فيها شهادة الواحد، لماذا؟ هل لأن الواحد لابد أن يكون كذابا؟ لا، يمكن أن يقع منه وهم، هو صادق هو أمين، لكنه يمكن أن يقع منه وهم، ولهذا فإنه يزول هذا بمجيئه بشهادة رجل آخر وهكذا. ونحن حينما تحدثنا عن مراتب الصحيح ألم نقل إن أعلى مراتب الصحيح ما كان متواترا ولا لا؟ من أين جاءت قوة التواتر؟ أليس من التعدد؟ طيب، فلما قلنا في الحديث الذي رواه الشيخان إنه أقوى من فرد به البخاري، ومن فرد به البخاري أقوى من فرد به مسلم، وما كان صحيحا على شرطهما أدنى مما كان في صحيحيهما وهكذا، أليس هذا عائد إلى الصورة المجموعة؟ لا شك أن الصورة المجموعة لها قوة وليست كالصورة المفردة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.